معنى هذه القاعدة يا إخوة أنه إذا تعارضت المفاسد عند المسلم ولا بد من ارتكاب واحد منها فإنه يرتكب الأدنى فيختار أهون الشرين، ويفعل الشر القليل لدفع الشر الكثير، يفعل الشر القليل لدفع الشر الكثير. لكن متى يكون هذا؟ يكون عند التزاحم. أما إذا أمكن أن يدفع الشر الكثير والشر القليل فإنه يدفع الشرين، لكن إذا كان لا بد من ارتكاب أحدهما فإنه يرتكب الأخف ويختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين. يعني لو أن المسلم كان بين أمرين، مثلا إما أن يسير في الطريق من خارج المسجد فيفتن بالنساء، وإما أن يسير من داخل المسجد، يعني إنسان يريد أن يصل إلى مكان، إن مشى من خارج المسجد سيمر بنساء وهو ضعيف وقد تحصل له الفتنة، وإن مر بداخل المسجد لن يمر بالنساء لكنه سيفعل مكروها لأنه سيتخذ المسجد طريقا، واتخاذ المسجد طريقا مكروه عند جمهور أهل العلم وقد ورد النهي عن هذا. هنا المسلم بين مفسدتين، بين مفسدة الفتنة بالنساء لو مشى من خارج المسجد، وبين مفسدة الدخول مع المسجد لجعله طريقا، فهنا يختار أهون الشرين فيدخل مع المسجد، لأن دخوله مع المسجد مفسدة كراهة، ومروره بالنساء مفسدة تحريم إذا كان تحصل منه الفتنة، فيختار أهون الشرين. لكن هذا الأمر إنما يستقيم إذا ثبت أن المفاسد تتفاوت وأن الشرور دركات كما أن الخيرات درجات. ونقول لا شك أيها الإخوة أن الشرور درجات وأن المفاسد درجات، فهي مثلا محرمات ومكروهات، ثم المحرمات شرك وهو أعلاها، ثم بدع، ثم كبائر، ثم إصرار على الصغائر، ثم فعل للصغائر، فهي تتفاوت. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبهوا يا إخوة، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك المخرج من الملة لا يغفره الله فهو أقبح الذنوب، لكن قال الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك، من أي شيء؟ من الحسنات؟ لا، من السيئات، من الذنوب، فجعل الله عز وجل للذنوب دونا، هي دون الشرك، ما دون ذلك لمن يشاء، وفرق بينها، فجعل الشرك أعظم الذنوب وحكم بعدم المغفرة، وجعل ما دون الشرك ذنوبا دونه وحكم بالمغفرة إن شاء سبحانه وتعالى. كذلك قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. انتبه، الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن ما ننهى عنه فيه كبائر، نكفر عنكم ماذا؟ سيئاتكم. إذن هناك كبائر وهناك سيئات هي دون هذه الكبائر، فدل ذلك على أن المفاسد تتفاوت. كذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إذن هناك كبائر وهناك أكبر. قالوا: بلى يا رسول الله. بعد أن قالها ثلاثا لشدة الاهتمام، قال: الإشراك بالله، هذا أكبرها، ثم عقوق الوالدين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وما زال يكررها لأن الناس يتهاونون بها. قال: حتى قلنا: ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من عظيم اهتمامه أخذ يكرر الكلمة، فأشفق عليه الصحابة، قالوا: حتى قلنا: ليته سكت. كذلك من الأدلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم عند الله؟ لاحظوا: أي الذنب أعظم عند الله، فاستخدم لفظ أعظم، وهذا يدل على التفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأجابه، إذن أقره أن هناك ذنوبا أعظم من غيرها، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا أعظم الذنوب على الإطلاق، أن تجعل لله ندا ومساويا لربك وربك الذي خلقك، فتترك دعاء الله إلى دعاء المخلوقين. فإذا نزلت بك مصيبة، بدلا أن تقول: يا الله، يا ربي، يا شيخ المدد، المدد، بدل من أن تذبح لله قربة، تذبح للشيخ أو تذبح للقبر أو نحو هذا. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن هذا لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، لأن هذا يتضمن ثلاث مصائب: المصيبة الأولى قتل الولد، المصيبة الثانية عدم التوكل على الله، المصيبة الثالثة إساءة الظن بالله. فالذي يقتل ولده أو ينظم النسل خوفا من الفقر، يقولون الأسر أصبحت كثيرة والاقتصاد لا يكفي، ولذلك ننظم النسل، هذا من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: ذاك الوأد الخفي. فتنظيم النسل خوفا من الفقر هو من هذا الجرم، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. أما تنظيم النسل لمصالح كتعب المرأة والمشقة عليها أو نحو هذا، سبق أن ذكرنا أنه في الأصل مكروه، لكن إذا وجدت مصلحة فإن الكراهة تسقط. أما تنظيم النسل خوف الفقر، خوف أن يأكل معك، فهذا لا يجوز، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزني بامرأة جارك، فهذا من كبائر الذنوب ومن أعظم الذنوب. الزنا شر كله، لكن الزنا بامرأة الجار أقبح الزنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ما تقولون في الزنا، ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فلأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فالزنا بامرأة الجار أقبح من عشر زنيات والعياذ بالله. وهذا لا يعني أن الزنا بالأجنبية يسير، لكنه يعني أن الزنا بالجارة شديد. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال: فلأن يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. لأن يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. فدل هذا على أن الذنب الواحد يتفاوت، لأن السرقة هي السرقة، لكنها من بيت الجار أقبح، والزنا هو الزنا، لكن الزنا بحليلة الجار أقبح. كذلك يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: الربا 70 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمه. الربا 70 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمه. هذا الحديث، وقد سألني بعض الإخوة سابقا عن تخريجه، هذا الحديث بهذا اللفظ 70 حوبا عند ابن ماجه، وصححه الألباني رحمهما الله. الربا 70 حوبا أي 70 ذنبا، أيسرها أن يزني الرجل بأمه. أيسر ذنوب الربا مثل أن يزني الرجل بأمه. فدل هذا على أن يعني الذنوب والمفاسد تتفاوت. وفي رواية وفي لفظ آخر للحديث من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمه. وأيضا هذا صححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الجامع. فدل هذا على أن الذنوب تتفاوت. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في الربا: إن الدرهم يصيبه الرجل أعظم، إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية. إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية. إذن الذنوب تتفاوت، درهم ربا واحد في الخطيئة والجرم أشد عند الله من 36 زنية. هذا درهم واحد كيف بمليون درهم؟ لا شك أن الأمر عظيم جدا، وأن مفسدة الربا مفسدة عظيمة جدا، ولا يمكن أن يباح مثل هذا بأي ضرورة مدعى. لكن الشاهد هنا أن نبين أن الذنوب تتفاوت، فدرهم الربا كان أشد من ذنب 36 زنية والعياذ بالله. فدل هذا على أن الذنوب تتفاوت. إذا كان ذلك كذلك، فنذكر ضوابط تعين المسلم على معرفة الأدنى والأعلى من المفاسد، ونستصحب التنبيه الذي ذكرناه في السابق من أن الشيء قد يكون أفسد في ذاته، لكن يلحق غيره من المفاسد الخارجية ما يجعل غيره أفسد منه. مثلا الزنا من حيثه أعظم من شرب الخمر، الزنا من حيثه أعظم من شرب الخمر، لكن لو كان شارب الخمر مدمنا والزاني زنى مرة واحدة، فهنا شرب الخمر أفسد من الزنا، لأن شرب الخمر إدمان أدمن، والزنا وقع مرة واحدة. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا أيضا أنه إذا كان شرب الخمر يستلزم مفاسد أخرى، فيشرب الخمر ويدعو أصحابه إلى شرب الخمر، الليلة عندنا جلسة ويدعوهم إلى هذه الجلسة، ويصحب ذلك الغناء، فإن شرب الخمر إذ ذاك يكون أشد مفسدة من الزنا، فقد يلحق الشيء من المفاسد ما يجعله أفسد. ومن الضوابط عكس كل ما قدمناه في المصالح، كل الضوابط التي ذكرتها في المصالح اعكسها في المفاسد. فمثلا تقول إن مفسدة فوات الضروري أعلى من مفسدة فوات الحاجي، إن مفسدة فوات الضروري أعلى من مفسدة فوات الحاجي، وتعكس الأمثلة التي ذكرناها هناك، ولا أريد أن أكررها، لكن نذكر أيضا زيادة بعض الضوابط. من ذلك أيضا أن مفسدة الشرك أعظم من غيرها، فإذا ازدحم عند الإنسان مفسدة الشرك مع مفسدة غير الشرك فإنه يقدم ارتكاب ما هو دون. وأعطيكم أمثلة، لو أكره إنسان على أن يكفر بالله أو يشرب الدخان مثلا، فأيهما يقدم؟ يقدم شرب الدخان، لكن لاحظوا أني أقول أكره على أن يكفر بالله، كيف هذا؟ صور لنا لو هدد مسلم بالقتل على ترك الصلاة أو شرب الدخان، جاءه ظالم وضع السلاح على رأسه قال اسمع، إما أن تترك الصلاة ما تصلي، وإما أن تشرب الدخان، نقول يقدم الأخف فيشرب الدخان، لأنه لو ترك الصلاة لكفر. كذلك من الضوابط أن مفسدة البدع أعلى من مفسدة المعاصي، مفسدة البدع أعلى من مفسدة المعاصي، فالذي يفعل مفسدة تتعلق بالشهوات أخف من الذي يفعل البدعة، ولذلك يا إخوة العلماء يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ورد في ذلك أثر، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المبتدع الذي يفعل البدعة لا يظن أنها ذنب، وإنما يظن أنها دين، فكيف يتوب؟ الذي يحضر الموالد ويرقص ويغني ويذكر البردة وغيرها هو يظن أنه في دين وأنه يتقرب إلى الله، فلا يحدث نفسه بالتوبة، بخلاف العاصي، فإن العاصي بذنوب الشهوات يعلم أنها ذنب فيتوب، ولذلك جاء في الأثر إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، ما لم يدعها لا يتوب منها لأنه يراها خيرا. ويترتب على هذا يا إخوة أن مجالسة العاصي أيسر من مجالسة المبتدع، مجالسة العاصي أيسر من مجالسة المبتدع. يعني لو كان المسلم بين أمرين، إما أن يجلس مع إنسان يشرب الدخان، وإما أن يجلس مع مبتدع يقيم بدعة، إذا جلس معه قال هؤلاء الحكام كفار، هؤلاء يجب أن تقطع رقابهم، ويأتي بهذه البدع، فإنه يجلس مع شارب الدخان ولا يجلس مع صاحب البدع، لأن صاحب البدعة يسرب الشبهة إلى قلبه. وهذه مسألة يعني من الأهمية بمكان عظيم. كذلك من الضوابط أن مفاسد الكبائر أعظم من مفاسد الصغائر، أن مفاسد الكبائر أعظم من مفاسد الصغائر. فلو أكره مسلم على كبيرة أو صغيرة فإنه يرتكب الصغيرة، لو أكره على كبيرة أو صغيرة فإنه يرتكب الصغيرة، وهذا له أمثلة كثيرة. كذلك مفاسد التحريم أعلى من مفاسد الكراهة، وأعطيكم مثالا ويمكن أن تقلبوه على الوجهين. لو دخلت المسجد وأنت تحتاج إلى الشرب وترى أن الشرب قائما محرم، وأن الجلوس قبل الصلاة ترك لمستحب، أن الجلوس مكروه، فدخلت، فماذا تصنع؟ هل تجلس لتشرب جالسا أو تشرب قائما؟ في هذه الصورة على ما ذكرت تجلس وتشرب جالسا. لماذا؟ لأنك ترى أنك لو شربت قائما لفعلت محرما، وإذا شربت جالسا فعلت مكروها، وهو ترك تحية المسجد قبل الجلوس. واضح؟ أو العكس، لو كنت ترى أن الشرب قائما مكروه كما هو رأي الجمهور، وأن الجلوس قبل تحية المسجد محرم، وأنت محتاج إلى الشرب، ففي هذه الحال تشرب قائما، لأنك لو جلست لفعلت حراما عندك، ولو شربت قائما لفعلت مكروها، فتقدم مفسدة المكروه على مفسدة المحرم. ومن الأمثلة ما ذكرناه في السابق في مسألة المرور بالمسجد، لو كان الإنسان إذا خرج من خارج المسجد مر بنساء ففتن ينظر إليهن، وإذا دخل من داخل المسجد جعل المسجد طريقا فإنه يدخل من داخل المسجد، لأن مفسدة المكروه أخف من مفسدة المحرم. كذلك من الضوابط أن المفاسد المجمع عليها أخف من المفاسد المختلف فيها، أن المفاسد المجمع عليها أعلى من المفاسد المختلف فيها، المفاسد المختلف أخف. وأعطيكم مثالا، مفسدة الربا مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مفسدة الربا مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مجمع عليها، محل إجماع. طيب مفسدة البيع بالتقسيط من أجل المال مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مختلف فيها. أن تشتري مثلا سيارة بالتقسيط ثم تبيعها لآخر من أجل المال، جمهور أهل العلم على أن هذا جائز وليس مفسدة. ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع أن هذا محرم ومن الربا. جيد. بيع العينة، تعرفون بيع العينة؟ أن يشتري الإنسان السلعة مؤجلة من البائع بثمن ثم يبيعها للبائع بثمن أقل. أشتري السيارة من صاحب المعرض مؤجلة بالتقسيط ب100,000 ثم أبيعها على صاحب المعرض ب80,000، هذا بيع العينة، متفق على تحريمه أو مختلف؟ مختلف، لكن الخلاف فيه أقوى من الأول من بيع التقسيط. إذن عندنا كم درجة؟ ثلاث: الربا، ثم بيع العينة، ثم بيع التقسيط من أجل المال. لو كنت تختار الحرمة في الثلاث، الربا طبعا ليس فيه اختيار قولا واحدا، العينة تختار أنه محرم وهذا الصواب، بيع التقسيط من أجل المال تختار أنه محرم وهذا فيما يظهر لي مرجوح، لكن أنت تختار هذا، فاحتجت إلى المال فكنت بين أن تأخذ مالا بالربا قرض من البنك، أو تبيع بالعينة، أو تبيع بالتقسيط من أجل المال، تشتري بالتقسيط من أجل المال، أيها تقدم؟ تقدم الثالثة، البيع بالتقسيط من أجل المال. لماذا؟ لأن مفسدته مختلف فيها. أما مفسدة الربا فمحل إجماع. ولو كنت بين العينة والبيع بالتقسيط فإنك تختار مفسدة البيع بالتقسيط، لأن مفسدة العينة أشد، الخلاف فيها أضعف من الخلاف في البيع بالتقسيط. أنا لا أقول إن البيع بالتقسيط من أجل المال فيه مفسدة، بل أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه جائز، لكن أقول لو حصل هذا وكنت ترى التحريم فإن المفسدة المختلفة فيها أخف من المفسدة المجمع عليها. وهكذا معنى هذه القاعدة يا إخوة، أنه إذا تعارضت المفاسد عند المسلم ولا بد من ارتكاب واحد منها فإنه يرتكب الأدنى فيختار أهون الشرين، ويفعل الشر القليل لدفع الشر الكثير، يفعل الشر القليل لدفع الشر الكثير. لكن متى يكون هذا؟ يكون عند التزاحم. أما إذا أمكن أن يدفع الشر الكثير والشر القليل فإنه يدفع الشرين، لكن إذا كان لا بد من ارتكاب أحدهما فإنه يرتكب الأخف ويختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين. يعني لو أن المسلم كان بين أمرين، مثلا إما أن يسير في الطريق من خارج المسجد فيفتن بالنساء، وإما أن يسير من داخل المسجد، يعني إنسان يريد أن يصل إلى مكان، إن مشى من خارج المسجد سيمر بنساء وهو ضعيف وقد تحصل له الفتنة، وإن مر بداخل المسجد لن يمر بالنساء لكنه سيفعل مكروها لأنه سيتخذ المسجد طريقا، واتخاذ المسجد طريقا مكروه عند جمهور أهل العلم وقد ورد النهي عن هذا. هنا المسلم بين مفسدتين، بين مفسدة الفتنة بالنساء لو مشى من خارج المسجد، وبين مفسدة الدخول مع المسجد لجعله طريقا، فهنا يختار أهون الشرين فيدخل مع المسجد، لأن دخوله مع المسجد مفسدة كراهة، ومروره بالنساء مفسدة تحريم إذا كان تحصل منه الفتنة، فيختار أهون الشرين. لكن هذا الأمر إنما يستقيم إذا ثبت أن المفاسد تتفاوت وأن الشرور دركات، كما أن الخيرات درجات. ونقول لا شك أيها الإخوة أن الشرور درجات وأن المفاسد درجات، فهي مثلا محرمات ومكروهات، ثم المحرمات شرك وهو أعلاها، ثم بدع، ثم كبائر، ثم إصرار على الصغائر، ثم فعل للصغائر. فهي تتفاوت، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبهوا يا إخوة، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك المخرج من الملة لا يغفره الله، فهو أقبح الذنوب، لكن قال الله عز وجل ويغفر ما دون، ما دون ذلك من أي شيء؟ من الحسنات؟ لا، من السيئات، من الذنوب. فجعل الله عز وجل للذنوب دونا، هي دون الشرك، ما دون ذلك لمن يشاء، وفرق بينها، فجعل الشرك أعظم الذنوب وحكم بعدم المغفرة، وجعل ما دون الشرك ذنوبا دونه وحكم بالمغفرة إن شاء سبحانه وتعالى. كذلك قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. انتبه، الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن ما ننهى عنه فيه كبائر، نكفر عنكم ماذا؟ سيئاتكم. إذن هناك كبائر وهناك سيئات، هي دون هذه الكبائر. فدل ذلك على أن المفاسد تتفاوت. كذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إذن هناك كبائر وهناك أكبر. قالوا: بلى يا رسول الله. بعد أن قالها ثلاثا لشدة الاهتمام، قال: الإشراك بالله، هذا أكبرها، ثم عقوق الوالدين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكررها لأن الناس يتهاونون بها. قال: حتى قلنا ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من عظيم اهتمامه أخذ يكرر الكلمة، فأشفق عليه الصحابة، قالوا: حتى قلنا ليته سكت. كذلك من الأدلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ لاحظوا، أي الذنب أعظم عند الله، فاستخدم لفظ أعظم، وهذا يدل على التفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأجابه، إذن أقره أن هناك ذنوبا أعظم من غيرها، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا أعظم الذنوب على الإطلاق، أن تجعل لله ندا ومساويا لربك وربك الذي خلقك، فتترك دعاء الله إلى دعاء المخلوقين. فإذا نزلت بك مصيبة، بدلا أن تقول: يا الله، يا ربي، يا شيخ المدد، المدد، بدل من أن تذبح لله قربة، تذبح للشيخ أو تذبح للقبر أو نحو هذا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن هذا لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، لأن هذا يتضمن ثلاث مصائب: المصيبة الأولى قتل الولد، المصيبة الثانية عدم التوكل على الله. المصيبة الثالثة إساءة الظن بالله. فالذي يقتل ولده أو ينظم النسل خوفا من الفقر، يقولون الأسر أصبحت كثيرة والاقتصاد لا يكفي ولذلك ننظم النسل، هذا من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل ذاك الوأد الخفي، فتنظيم النسل خوفا من الفقر هو من هذا الجرم، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. أما تنظيم النسل لمصالح كتعب المرأة والمشقة عليها أو نحو هذا، سبق أن ذكرنا أنه في الأصل مكروه، لكن إذا وجدت مصلحة فإن الكراهة تسقط. أما تنظيم النسل خوف الفقر، خوف أن يأكل معك، فهذا لا يجوز، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزني بامرأة جارك، فهذا من كبائر الذنوب ومن أعظم الذنوب. الزنا شر كله، لكن الزنا بامرأة الجار أقبح الزنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما تقولون في الزنا، ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال فلأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، فالزنا بامرأة الجار أقبح من عشر زنيات والعياذ بالله. وهذا لا يعني أن الزنا بالأجنبية يسير، لكنه يعني أن الزنا بالجارة شديد. قال فما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله ورسوله. قال فلأن يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. لأن يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره، فدل هذا على أن الذنب الواحد يتفاوت، لأن السرقة هي السرقة لكنها من بيت الجار أقبح، والزنا هو الزنا لكن الزنا بحليلة الجار أقبح. كذلك يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الربا 70 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمة. الربا 70 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمة. هذا الحديث، وقد سألني بعض الإخوة سابقا عن تخريجه، هذا الحديث بهذا اللفظ 70 حوبا عند ابن ماجه، وصححه الألباني رحمهما الله. الربا 70 حوبا أي 70 ذنبا، أيسرها أن يزني الرجل بأمه، أيسر ذنوب الربا مثل أن يزني الرجل بأمه، فدل هذا على أن يعني الذنوب والمفاسد تتفاوت. وفي رواية وفي لفظ آخر للحديث من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 72 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمة. وأيضا هذا صححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الجامع، فدل هذا على أن الذنوب تتفاوت. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في الربا إن الدرهم يصيبه الرجل أعظم، إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية. إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية. إذن الذنوب تتفاوت، درهم ربا واحد في الخطيئة والجرم أشد عند الله من 36 زنية. هذا درهم واحد، كيف بمليون درهم؟ لا شك أن الأمر عظيم جدا، وأن مفسدة الربا مفسدة عظيمة جدا، ولا يمكن أن يباح مثل هذا بأي ضرورة مدعى. لكن الشاهد هنا أن نبين أن الذنوب تتفاوت، فدرهم الربا كان أشد من ذنب 36 زنية والعياذ بالله. فدل هذا على أن الذنوب تتفاوت. إذا كان ذلك كذلك فنذكر ضوابط تعين المسلم على معرفة الأدنى والأعلى من المفاسد، ونستصحب التنبيه الذي ذكرناه في السابق من أن الشيء قد يكون أفسد في ذاته لكن يلحق غيره من المفاسد الخارجية ما يجعل غيره أفسد منه. مثلا الزنا من حيثه أعظم من شرب الخمر، الزنا من حيثه أعظم من شرب الخمر، لكن لو كان شارب الخمر مدمنا والزاني زنى مرة واحدة فهنا شرب الخمر أفسد من الزنا، لأن شرب الخمر إدمان أدمن، والزنا وقع مرة واحدة. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا أيضا أنه إذا كان شرب الخمر يستلزم مفاسد أخرى فيشرب الخمر ويدعو أصحابه إلى شرب الخمر، الليلة عندنا جلسة ويدعوهم إلى هذه الجلسة، ويصحب ذلك الغناء، فإن شرب الخمر إذ ذاك يكون أشد مفسدة من الزنا. فقد يلحق الشيء من المفاسد ما يجعله أفسد. ومن الضوابط عكس كل ما قدمناه في المصالح، كل الضوابط التي ذكرتها في المصالح اعكسها في المفاسد. فمثلا تقول إن مفسدة فوات الضروري أعلى من مفسدة فوات الحاجي، إن مفسدة فوات الضروري أعلى من مفسدة فوات الحاجي، وتعكس الأمثلة التي ذكرناها هناك ولا أريد أن أكررها، لكن نذكر أيضا زيادة بعض الضوابط. من ذلك أيضا أن مفسدة الشرك أعظم من غيرها، فإذا ازدحم عند الإنسان مفسدة الشرك مع مفسدة غير الشرك فإنه يقدم ارتكاب ما هو دون. وأعطيكم أمثلة، لو أكره إنسان على أن يكفر بالله أو يشرب الدخان مثلا، فأيهما يقدم؟ يقدم شرب الدخان، لكن لاحظوا أني أقول أكره على أن يكفر بالله. كيف هذا؟ صور لنا لو هدد مسلم بالقتل على ترك الصلاة أو شرب الدخان، جاءه ظالم وضع السلاح على رأسه قال اسمع، إما أن تترك الصلاة ما تصلي، وإما أن تشرب الدخان. نقول يقدم الأخف فيشرب الدخان، لأنه لو ترك الصلاة لكفر. كذلك من الضوابط أن مفسدة البدع أعلى من مفسدة المعاصي، مفسدة البدع أعلى من مفسدة المعاصي، فالذي يفعل مفسدة تتعلق بالشهوات أخف من الذي يفعل البدعة. ولذلك يا إخوة العلماء يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ورد في ذلك أثر، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المبتدع الذي يفعل البدعة لا يظن أنها ذنب، وإنما يظن أنها دين، فكيف يتوب؟ الذي يحضر الموالد ويرقص ويغني ويذكر البردة وغيرها هو يظن أنه في دين وأنه يتقرب إلى الله، فلا يحدث نفسه بالتوبة، بخلاف العاصي، فإن العاصي بذنوب الشهوات يعلم أنها ذنب فيتوب. ولذلك جاء في الأثر إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، ما لم يدعها لا يتوب منها لأنه يراها خيرا. ويترتب على هذا يا إخوة أن مجالسة العاصي أيسر من مجالسة المبتدع، مجالسة العاصي أيسر من مجالسة المبتدع. يعني لو كان المسلم بين أمرين، إما أن يجلس مع إنسان يشرب الدخان، وإما أن يجلس مع مبتدع يقيم بدعة، إذا جلس معه قال هؤلاء الحكام كفار، هؤلاء يجب أن تقطع رقابهم، ويأتي بهذه البدع، فإنه يجلس مع شارب الدخان ولا يجلس مع صاحب البدعة، لأن صاحب البدعة يسرب الشبهة إلى قلبه. وهذه مسألة يعني من الأهمية بمكان عظيم. كذلك من الضوابط أن مفاسد الكبائر أعظم من مفاسد الصغائر، أن مفاسد الكبائر أعظم من مفاسد الصغائر. فلو أكره مسلم على كبيرة أو صغيرة فإنه يرتكب الصغيرة، لو أكره على كبيرة أو صغيرة فإنه يرتكب الصغيرة، وهذا له أمثلة كثيرة. كذلك مفاسد التحريم أعلى من مفاسد الكراهة، وأعطيكم مثالا ويمكن أن تقلبوه على الوجهين. لو دخلت المسجد وأنت تحتاج إلى الشرب وترى أن الشرب قائما محرم، وأن الجلوس قبل الصلاة ترك لمستحب، أن الجلوس مكروه، فدخلت، فماذا تصنع؟ هل تجلس لتشرب جالسا أو تشرب قائما؟ في هذه الصورة على ما ذكرت تجلس وتشرب جالسا. لماذا؟ لأنك ترى أنك لو شربت قائما لفعلت محرما، وإذا شربت جالسا فعلت مكروها، وهو ترك تحية المسجد قبل الجلوس. واضح؟ أو العكس، لو كنت ترى أن الشرب قائما مكروه كما هو رأي الجمهور، وأن الجلوس قبل تحية المسجد محرم، وأنت محتاج إلى الشرب، ففي هذه الحال تشرب قائما، لأنك لو جلست لفعلت حراما عندك، ولو شربت قائما لفعلت مكروها، فتقدم مفسدة المكروه على مفسدة المحرم. ومن الأمثلة ما ذكرناه في السابق في مسألة المرور بالمسجد، لو كان الإنسان إذا خرج من خارج المسجد مر بنساء ففتن ينظر إليهن، وإذا دخل من داخل المسجد جعل المسجد طريقا فإنه يدخل من داخل المسجد، لأن مفسدة المكروه أخف من مفسدة المحرم. كذلك من الضوابط أن المفاسد المجمع عليها أخف من المفاسد المختلف فيها، أن المفاسد المجمع عليها أعلى من المفاسد المختلف فيها، المفاسد المختلف أخف. وأعطيكم مثالا، مفسدة الربا مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مفسدة الربا مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مجمع عليها، محل إجماع. طيب مفسدة البيع بالتقسيط من أجل المال مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مختلف فيها. أن تشتري مثلا سيارة بالتقسيط ثم تبيعها لآخر من أجل المال، جمهور أهل العلم على أن هذا جائز وليس مفسدة. ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع أن هذا محرم ومن الربا. جيد. بيع العينة، تعرفون بيع العينة؟ أن يشتري الإنسان السلعة مؤجلة من البائع بثمن ثم يبيعها للبائع بثمن أقل. أشتري السيارة من صاحب المعرض مؤجلة بالتقسيط ب100,000 ثم أبيعها على صاحب المعرض ب80,000، هذا بيع العينة. متفق على تحريمه أو مختلف؟ مختلف، لكن الخلاف فيه أقوى من الأول من بيع التقسيط. إذن عندنا كم درجة؟ 3: الربا، ثم بيع العينة، ثم بيع التقسيط من أجل المال. لو كنت تختار الحرمة في 3، الربا طبعا ليس فيه اختيار قولا واحدا، العينة تختار أنه محرم وهذا الصواب، بيع التقسيط من أجل المال تختار أنه محرم وهذا فيما يظهر لي مرجوح، لكن أنت تختار هذا، فاحتجت إلى المال فكنت بين أن تأخذ مالا بالربا قرض من البنك أو تبيع بالعينة أو تبيع بالتقسيط من أجل المال، تشتري بالتقسيط من أجل المال، أيها تقدم؟ تقدم الثالثة، البيع بالتقسيط من أجل المال. لماذا؟ لأن مفسدته مختلف فيها، أما مفسدة الربا فمحل إجماع. ولو كنت بين العينة والبيع بالتقسيط فإنك تختار مفسدة البيع بالتقسيط، لأن مفسدة العينة أشد، الخلاف فيها أضعف من الخلاف في البيع بالتقسيط. أنا لا أقول إن البيع بالتقسيط من أجل المال فيه مفسدة، بل أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه جائز، لكن أقول لو حصل هذا وكنت ترى التحريم فإن المفسدة المختلفة فيها أخف من المفسدة المجمع عليها، وهكذا.